بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثاني يبدأ حالا. والصاحب بالجنب، قيل هو الرفيق في السفر، وقيل هو الزوجة، وقيل هو الرفيق مطلقا في الحضر والسفر، وهذا أشمل، فإنه يشمل القولين الأولين. فعلى الصاحب لصاحبه حق زائد على مجرد إسلامه من مساعدته على أمور دينه ودنياه، والنصح له والوفاء معه في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأن يحب له ما يحب لنفسه ويكره له ما يكره لنفسه، وكلما زادت الصحبة تأكد الحق وزاد. وابن السبيل، وهو الغريب في غير بلده، سواء كان محتاجا أو غير محتاج، فحث الله على الإحسان إلى الغرباء لكونهم في مظنة الوحشة والحاجة وتعذر ما يتمكنون عليه في أوطانهم، فيتصدق على محتاجهم ويجبر خاطر غير المحتاج بالإكرام والهدية والدعوة والمعاونة على سفره. وما ملكت أيمانكم، أي من الرقيق والبهائم، بالقيام بكفايتهم، وأن لا يحملوا ما لا يطيقون، وأن يعاونوا على مهماتهم، وأن يقام بتقويمهم وتأديبهم النافع. فمن قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربه المتواضع لعباد الله المنقاد لأمر الله وشرعه، الذي يستحق الثواب الجزيل والثناء الجميل. ومن لم يقم بذلك فإنه عبد معرض عن ربه، عات على الله، متكبر على عباد الله، معجب بنفسه، فخور بأقواله على وجه الكبر والعجب واحتقار الخلق، وهو في الحقيقة السافل المحتقر. ولهذا قال: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهؤلاء ما بهم من الأوصاف القبيحة تحملهم على البخل بالحقوق الواجبة، ويأمرون الناس بأقوالهم وأفعالهم بالبخل، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، أي من العلم الذي يهتدي به الضالون ويسترشد به الجاهلون، فيكتمونه عنهم ويظهرون لهم من الباطل ما يحول بينهم وبين الحق. فهؤلاء جمعوا بين البخل بالمال والبخل بالعلم، وبين السعي في خسارة أنفسهم والسعي في خسارة غيرهم، وهذه هي صفات الكافرين. ولهذا قال: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي كما استهانوا بالحق وتكبروا على الخلق واستهانوا بالقيام بالحقوق أهانهم الله بالعذاب الأليم والخزي الدائم. وقال تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، أي احذر هذين الخلقين الرذيلين، البخل بالواجبات وفي بذل المال فيما ينبغي بذله فيه، والتبذير بالنفقة فيما لا ينبغي أو زيادة على ما ينبغي، فتقعد إن فعلت ذلك ملوما، أي تلام على ما فعلت من الإسراف، لأن كل عاقل يعرف أن الإسراف مناف للعقل الصحيح، كما أنه مناف للشرع، فإن الله جعل الأموال قياما لمصالح الخلق، فكما أن منعها وإمساكها عن وضعها فيما جعلت له مذموم، فكذلك بذلها في الأمور الضارة أو الزيادة غير اللائقة في الأمور العادية وغيرها مذموم، لأنه إتلاف للمال بغير مصلحة، وانحراف في حسن التصرف والتدبير، وضعف التدبير وعدم انتظامه مذموم في كل شيء، كما أن حسن التدبير محمود ونافع لفاعله وغيره. محسورا، أي فارغ اليد، فلا بقي ما في يدك من المال ولا خلفه مدح وثناء. وهذا الأمر بإيتاء ذي القربى وغيرهم من مع القدرة، فأما مع العدم أو تعذر النفقة الحاضرة فأمر تعالى أن يردوا ردا جميلا، فقال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، أي تعرضن عن إعطائهم حاضرا، ولكنك ترجو فيما بعد ذلك تيسير الأمر من الله، فقل لهم قولا ميسورا، أي لطيفا برفق ووعد بالجميل عند الوجود، واعتذار بعدم الإمكان في الوقت الحاضر، لينقلبوا عنك مطمئنة قلوبهم، عاذرين راجين، كما قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. وهذا من لطف الله بالعباد، أمرهم بانتظار الرحمة والرزق منه، لأن انتظار ذلك عبادة وسبب لحصوله، فإن الله عند ظن عبده به، وكذلك وعدهم أن يعطوهم إذا وجدوا عبادة حاضرة لمن وعدوا، لأن الهم بفعل الخير والحسنة خير، ولهذا ينبغي للعبد أن يفعل ما يقدر عليه من الخير وينوي فعل ما لم يقدر عليه إذا قدر ليثاب على ذلك، ولعل الله ييسره له. وفي قوله ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، فيه الحث على تعليق القلب والرجاء والطمع بالله وصرف التعلق بالمخلوقين. فالموفق في حال الوجود والغنى فالموفق في حال الوجود والغني قلبه متعلق بحمد الله وشكره والثناء عليه، لا ينسى ولا يبطر النعمة. وفي حال الفقد والفقر صابر راض راج من الله فضله وخيره ورحمته، وهذا من أجل عبادات القلوب المقربة إلى علام الغيوب ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، وذلك أن الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها، فنهى الوالدين عن هذا الخلق الذي هو من أرذل الأخلاق وأسقطها، قتل أولادهم خشية من الفقر والإملاق، ففيه عدة جنايات: قتل النفس الذي هو من أعظم الفساد، وأشنع من ذلك قتل الأولاد الذين هم فلذ الأكباد وسوء الظن برب العالمين، وجهلهم وضلالهم البليغ، الظن أن وجودهم يضيق عليهم الأرزاق، فتكفل لهم بقيامه برزق الجميع، فأين هذا الخلق الشنيع من أخلاق خواص المؤمنين الذين كلما كثرت أولادهم وعوائلهم قوي ظنهم بالله ورجوا زيادة فضله وقاموا بمؤنتهم مطمئنة نفوسهم، حامدين ربهم أن جعل رزقهم على أيديهم ومثنين على ربهم إذ أقدرهم على ذلك، وراجين ثواب ذلك عنده ومشاهدين لمنة الله عليهم بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بدعائهم ورغبتهم إلى الله. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والنهي عن قربان الزنا يشمل النهي عنه وعن جميع دواعيه ومقدماته، كالنظر المحرم والخلوة بالأجنبية، وخطاب من يخشى الفتنة بخطابه ونحو ذلك. ووصف الزنا بأقبح الأوصاف بأنه فاحشة، أي جريمة عظيمة تستفحش شرعا وعقلا، لأن فيها انتهاك حرمة الشرع والتهاون به، وفيه إفساد المرأة وإفساد الأنساب واختلاط المياه، وفيه إضرار بأهلها وبزوجها وبكل من يتصل بها، وفيه من المفاسد شيء كثير. وأمر تعالى بإيفاء المكاييد والموازين والمعاملات كلها بالقسط من غير بخس ولا نقص ولا غش ولا كتمان، وفي ضمن ذلك الأمر بالصدق والنصح في جميع المعاملات، فإنه بذلك يصلح الدين والدنيا، ولذلك قال: ذلك خير وأحسن تأويلا، أي هو خير في الحاضر وأحسن عاقبة في الآجل، يسلم به العبد من التبعات وتحل البركة في هذه المعاملة. وقوله: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي ولا تتبع ما ليس لك به علم، أي ولا تتبع ما ليس لك به علم، بل تثبت في كل ما تقوله وتفعله، فإن التثبت في الأمور كلها دليل على حسن الرأي وقوة العقل، وبه تتوضح الأمور ويعرف بعد ذلك هل الإقدام خير أم الإحجام، لأن المتثبت لا بد أن يعمل فكره ويشاور في الأمور التي عليه أن يتثبت فيها، والفكر والمشاورة أكبر الأسباب لإصابة الصواب والسلام من التبع ومن الندم الصادر من العجلة ومن عدم استدراك الفارط. ولهذا قال: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، أي لا بد أن تسأل عن حركتها، لا بد أن تسأل عن حركة هذه الجوارح، وهل هي حركات نافعة بأن وضعت فيما يقرب إلى الله أم ضارة بأن وجهت إلى معصية الله، فليتعاهد العبد بحفظها عن الأمور الضارة ليعد لهذا السؤال جوابا، فمن استعملها بطاعة الله فقد زكاها ونماها وأثمرت له النعيم المقيم، ومن استعملها في ضد ذلك فقد دساها وأسقطها وأوصلته إلى العذاب الأليم. وقوله ولا تمشي في الأرض مرحا، أي لا تتكبر على الحق ولا على الخلق، فإن التكبر من أردل الأخلاق، والمتكبر المعجب بنفسه لن يبلغ ما يظنه وتطمح له نفسه من الخيالات الفاسدة أنه في مقام رفيع على الخلق، بل هو ممقوت عند الله وعند خلقه، مبغوض محتقر، قد نزل بخلقه هذا إلى أسفل سافلين، قد نزل بخلقه هذا إلى أسفل سافلين، ففاته مطلوبه من كبره وعجبه وحصل على نقيضه. ومن مضار الكبر أنه صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، والنار مثوى المتكبرين، والكبر هو بطر الحق وغمط الناس، أي احتقارهم وازدراؤهم. وهذه الأوامر الحسنة والإرشادات في هذه الآيات من الحكمة العالية التي أوحاها الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهي من أعظم محاسن الدين، فالدين هو دين الحكمة التي هي معرفة الصواب والعمل بالصواب ومعرفة الحق والعمل بالحق في كل شيء. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى آخر السورة من سورة الفرقان. العبودية لله نوعان: عبودية لربوبية الله وملكه، فهذه يشترك فيها سائر الخلق مسلمهم وكافرهم، فكلهم عبيد لله مربوبون مدبرون، وعبودية لألوهيته ورحمته، وهي عبودية أنبيائه وأوليائه، وهي المراد هنا، ولهذا أضافها إلى اسمه الرحمن تنبيها على أنهم إنما وصلوا إلى هذه الحال برحمته بهم ولطفه وإحسانه، فذكر صفاتهم أكمل الصفات، وبالاتصاف بها يكون العبد متحققا بعبوديته الخاصة النافعة المثمرة للسعادة الأبدية. فوصفهم بأنهم يمشون على الأرض هونا، أي ساكنين متواضعين لله وللخلق، فهذا وصف لهم بالوقار والسكينة والتواضع لله ولعباده. وإذا خاطبهم الجاهلون، أي خطاب جهل، فإنه أضاف الخطاب لهذا الوصف، قالوا سلاما، أي خاطبوهم خطابا يسلمون فيه من الإثم ولا يقابلون الجاهل بجهله، وهذا ثناء عليهم بالرزانة والحلم العظيم والعفو عن الجاهل ومقابلة المسيء بالإحسان. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أي يكثرون من صلاة الليل مخلصين فيها لربهم متذللين له، كما قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، أي ادفعه عنا بالعصمة من أسبابه ومغفرة ما وقع منا مما هو مقتض للعذاب، إن عذابها كان غراما، أي ملازما لأهلها ملازمة الغريم لغريمه، إنها ساءت مستقرا ومقاما. وهذا منهم على وجه التضرع لربهم وبيان شدة حاجتهم إليه، وأنه ليس في طاقتهم احتمال هذا العذاب، وليتذكروا منة الله عليهم، فإن صرف الشدة يعظم وقعه بحسب شدتها وفظاعتها. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، أي النفقات الواجبة والمستحبة لم يسرفوا، أي يزيدوا على الحد فيدخل في قسم التبذير وإهمال الحقوق الواجبة، ولم يقتروا فيدخل في باب الشح والبخل، وكان إنفاقهم بين الإسراف والتقتير قواما تقوم به الأحوال، فإنهم يبذلون في الواجبات من الزكوات والكفارات والنفقات الواجبة وفيما ينبغي من الأمور النافعة على المحتاجين وفي المشاريع الخيرية وفي الأمور الضرورية والكمالية الدينية والدنيوية من غير ضرر ولا إضرار، وهذا من اقتصادهم وعقلهم وحسن تدبيرهم. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة، بل يعبدونه وحده مخلصين له الدين حنفاء مقبلين عليه معرضين عما سواه. ولا يقتلون النفس التي حرم الله، وهي نفس المسلم والكافر المعاهد، إلا بالحق، كقتل النفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة. ولا يزنون، ومن يفعل ذلك، المذكور من الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله والزنا، يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه، أي العذاب، مهانا. فالوعيد بالخلود لمن فعلها كلها ثابت في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وكذلك لمن أشرك بالله، وكذلك الوعيد بالعذاب الشديد على كل واحد من هذه الثلاثة لكونها كلها من أكبر الكبائر. وأما خلود القاتل بغير حق والزاني، فقد دلت النصوص القرآنية وتواترت الأحاديث النبوية أن جميع المؤمنين وإن دخلوا النار فسيخرجون منها ولا يخلد فيها مؤمن، فإن الإيمان الكامل يمنع من دخولها، ومطلق الإيمان ولو مثقال ذرة يمنع من الخلود فيها كما تقدم. ونص الله على ثلاثة هذه الأشياء لأنها أكبر الكبائر وفسادها كبير، فالشرك فيه فساد الأديان بالكلية، والقتل فيه فساد الأبدان، والزنا فيه فساد الأعراض. إلا من تاب عن هذه المعاصي وغيرها بأن أقلع عنها في الحال وندم على فعلها وعزم عزما جازما ألا يعود، وآمن بالله إيمانا صحيحا يقتضي فعل الواجبات وترك المحرمات، وعمل عملا صالحا فيدخل فيه جميع الصالحات من واجب ومستحب، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات بأن يوفقهم للخير، فتبدل أقوالهم وأفعالهم التي كانت مستعدة لفعل السيئات تتبدل حسنات، فيتبدل شركهم إيمانا ومعصيتهم طاعة، وتتبدل نفس السيئات التي عملوها ثم أحدثوا عن كل ذنب منها توبة وندما وإنابة وطاعة، تبدل حسنات كما هو ظاهر الآية، وورد فيه حديث الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنوبه فعددها عليه ثم أبدل مكان كل سيئة حسنة إلى آخر الحديث. وكان الله غفورا لمن تاب، يغفر ذنوبه كلها، رحيما بعباده إذ دعاهم إلى التوبة بعد مبارزته بالعظائم ثم وفقهم لها ثم قبيلها منهم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، أي فليعلم أن توبته في غاية الكمال لأنها رجوع إلى الطريق الموصل إلى الله الذي هو عين سعادة العبد وفلاحه، فليخلص فيها وليخلصها من شوائب الأغراض الفاسدة. والمقصود من هذا الحث على تكميل التوبة وأن تكون على أكمل الوجوه وأجلها لتحصل له ثمراتها الجليلة. والذين لا يشهدون الزور، أي لا يحضرون الزور، أي القول المحرم والفعل المحرم، فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على كل قول وفعل محرم كالخوض في آيات الله بالباطل والجدل الباطل والغيبة والنميمة والسب والقذف والاستهزاء وشرب الخمر والغناء المحرم وفرش الحرير والصور ونحو ذلك. وإذا كانوا لا يشهدون الزور فإنهم من باب أولى لا يفعلونه ولا يقولونه، وشهادة الزور داخلة في قول الزور. وإذا مروا باللغو، وهو الكلام الذي لا فائدة فيه دينية ولا دنيوية، ككلام السفهاء ونحوهم، مروا كراما، أي نزهوا أنفسهم وأكرموها عن الخوض فيه، ورأوه سفها منافيا لمكارم الأخلاق. وفي قوله وإذا مروا باللغو إشارة إلى أنهم لا يقصدون حضوره ولا سماعه، ولكن يحصل ذلك بغير قصد فيكرمون أنفسهم عنه. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم، التي أمروا بالاستماع لها والاهتداء بها، لم يخروا عليها صما وعميانا، أي لم يقابلوها بالإعراض عنها والصمم عن سماعها وصرف القلب عنها كما يفعله من لم يؤمن بها ويصدق. وإنما حال هؤلاء الأخيار عند سماعها، كما قال تعالى إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. يقابلونها بالقبول والافتقار إليها والانقياد والتسليم لها، وتجد عندهم آذانا سامعة وقلوبا واعية، فيزداد بها إيمانهم ويتم بها يقينهم، وتحدث لهم فرحا ونشاطا وانضباطا لما يعلمون أنها أفضل المنن الواصلة إليه من ربهم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا، أي قرنائنا من أصحاب وأخلاء وأقران وزوجات، وذرياتنا قرة أعين، أي تقر بهم أعيننا، وإذا استقرأنا حالهم وصفاتهم عرفنا من علو هممهم ومراتبهم أن مقصودهم بهذا الدعاء لذرياتهم أن يطلبوا منهم صلاحهم، فإن صلاح الذرية عائد إليهم وإلى والديهم، لأن النفع يعود على الجميع، بل صلاحهم يعود إلى نفع المسلمين عموما، لأن بصلاح المذكورين صلاحا لكل من له تعلق بهم، ثم يتسلسل الصلاح والخير. وجعلنا للمتقين إماما، أي أوصلنا يا ربنا إلى هذه الدرجة العالية، درجة الصديقين والكمل من عباد الله الصالحين، وهي درجة الإمامة في الدين، وأن يكونوا قدوة للمتقين في أقوالهم وأفعالهم، يقتدى بأقوالهم وأفعالهم ويطمأن إليها لثقة المتقين بعلمهم ودينهم، ويهتدي المهتدون بهم. ومن المعلوم أن الدعاء بحصول شيء دعاء به وبما لا يتم إلا به، وهذه الدرجة درجة الإمامة في الدين لا تتم إلا بالصبر واليقين، كما قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فهذا الدعاء يستلزم من حصول الأعمال الصالحة والصبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة، ومن العلم النافع التام الراسخ الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين خيرا كثيرا وعطاء جزيلا. ولما كانت هممهم وأعمالهم عالية كان الجزاء من جنس العمل، فجازاهم من جنس عملهم، فقال أولئك يجزون الغرفة، أي المنازل العالية الرفيعة الجامعة لكل نعيم روحي وبدني بسبب صبرهم على القيام بهذه الأعمال الجليلة، ويلقون فيها تحية وسلاما من ربهم ومن الملائكة الكرام ومن بعضهم على بعض، ويسلمون من جميع المنغصات والمكدرات. والحاصل أن الله وصفهم بالوقار والسكينة والتواضع له ولعباده وحسن الأدب والحلم وسعة الخلق والعفو عن الجاهلين والإعراض عنهم ومقابلة إساءتهم بالإحسان وقيام الليل والإخلاص فيه والخوف من النار والتضرع لربهم أن ينجيهم منها، وأنهم يخرجون الواجبات والمستحبات في النفقات على وجه الاقتصاد، وإذا كانوا مقتصدين في النفقات التي جرت عادة التي جرت عادة أكثر الخلق بالتفريط فيها أو الإفراط، فاقتصادهم وتوسطهم في غيرها من باب أولى. ووصفهم بالسلامة من كبائر الذنوب وفواحشها، وبالتوبة مما يصدر منهم منها، ومنها الإخلاص لله في عبادته، وأنهم لا يحضرون مجالس المنكر والفسوق القولية والفعلية ولا يفعلونها، وأنهم يتنزهون عن اللغو والأقوال الرديئة التي لا خير فيها ولا نفع. وذلك يستلزم كمال إنسانيتهم ومرؤتهم وكمالهم ورفعة نفوسهم عن كل أمر رذيل، وأنهم يقابلون آيات الله بالقبول لها والتفهم لمعانيها والعمل بها والاجتهاد في تنفيذ أحكامها، وأنهم يدعون ربهم بأكمل دعاء ينتفعون به، وينتفع به من يتعلق بهم، وينتفع به المسلمون من صلاح أزواجهم وذريتهم. ومن لوازم ذلك سعيهم في تعليمهم ووعظهم ونصحهم، لأن من حرص على شيء ودعا الله في حصوله لا بد أن يكون مجتهدا في تحصيله بكل طريق، مستعينا بربه في تسهيل ذلك. وأنهم دعوا الله في حصول أعلى الدرجات الممكنة لهم، وهي درجة الإمامة والصديقية، فلله ما أعلى هذه الصفات وأرفع هذه الهمم وأجل هذه المطالب وأزكى تلك النفوس، ولله فضل الله عليهم ولطفه بهم الذي أوصلهم ولله فضل عليهم ولطفه بهم الذي أوصلهم إلى هذه المقامات والمنازل، ولله الحمد من جميع عباده، إذ بين لهم أوصافهم وحثهم عليها وأعان السالكين ويسر الطريق لمن سلك رضوانه، والله الموفق المعين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، سورة الأعراف، الآية 199. هذه الآية الكريمة جامعة لمعاني حسن الخلق مع الناس وما ينبغي للعبد سلوكه في معاملتهم ومعاشرتهم، فأمر تعالى بأخذ العفو، وهو ما سمحت به أنفسهم وسهلت به أخلاقهم من الأعمال والأخلاق، بل يقبل ما سهل ولا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم ولا ما لا يطيقونه، بل عليه أن يشكر من كل أحد ما قابله به من قول وعمل وخلق جميل وما هو دون ذلك، ويتجاوز عن تقصيرهم ويغض طرفه عن نقصهم وعما أتوا به وعملوه به من النقص، ولا يتكبر على صغير لصغره، ولا ناقص العقل لنقصه، ولا الفقير لفقره، بل يعامل الجميع باللطف وما تقتضيه الحال الحاضرة وبما تنشرح له صدورهم، ويوقر الكبير ويحن على الصغير ويجامل النظير. وأمر بالعرف، وهو كل قول حسن وفعل جميل وخلق كامل للقريب والبعيد، فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم ديني أو دنيوي أو نصيحة أو حث لهم على خير من عبادة الله وصلة رحم وبر الوالدين وإصلاح بين الناس، أو رأي مصيب، أو معاونة على بر وتقوى، أو زجر عن قبيح، أو إرشاد إلى مصلحة دينية أو دنيوية، أو تحذير من ضد ذلك. ولما كان لابد للعبد من أذية الجاهلين له بالقول أو بالفعل، أمر الله بالإعراض عنهم وعدم مقابلة الجاهلين بجهلهم، فمن آذاك بقوله أو فعله فلا تؤذه، ومن حرمك فلا تحرمه، ومن قطعك فصله، ومن ظلمك فاعدل فيه، فبذلك يحصل لك من الثواب من الله ومن راحة القلب وسكونه ومن السلامة من الجاهلين ومن انقلاب العدو صديقا ومن التبوؤ من مكارم الأخلاق أعلاها أكبر حظ وأوفر نصيب. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولنقتصر في هذا الموضوع على هذه الآيات، ففيها الهدى والشفاء والخير كله. ف فصل في أحكام الشرع الفروعية المتنوعة في الصلاة والزكاة مع ما ينضم إليهما من المعاني الأخرى. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا الأمر من الله لعباده بالصلاة التي أمر بها في آيات متعددة، ويأتي الأمر بها في القرآن بلفظ الإقامة كهذه الآية ومثل وأقيموا الصلاة ونحوها، وهو أبلغ من قوله افعلوها، فإن هذا أمر بفعلها وبتكميل أركانها وشروطها ومكملاتها ظاهرا وباطنا، وبجعلها شريعة ظاهرة قائمة من أعظم شعائر الدين. وفي هذه الآية زيادة عن بقية الآيات، وهي الأمر بها لأوقاتها الخمسة أو الثلاثة، وهذه هي الفرائض، وإضافتها إلى أوقاتها من باب إضافة الشيء إلى سببه الموجب له. فدلوك الشمس أي زوالها واندفاعها من المشرق نحو المغرب، فيدخل في هذا صلاة الظهر وهو أول الدلوك، وصلاة العصر وهو آخر الدلوك، إلى غسق الليل أي ظلمته، فدخل في ذلك صلاة المغرب وهو ابتداء الغسق، وصلاة العشاء الآخرة، وبها يتم الغسق والظلمة، وقرآن الفجر. أي صلاة الفجر، وسمها قرآنا لمشروعية إطالة القراءة فيها، ولفضل قراءتها، لكونها مشهودة يشهدها الله وتشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. ففي هذه الآية الكريمة فوائد، منها ذكر الأوقات الخمسة صريحا ولم يصرح بها في القرآن في غير هذه الآية، وأتت ظاهرة في قوله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وفيها أن هذه المأمورات كلها فرائض، لأن الأمر بها مقيد في أوقاتها، وهذه هي الصلوات الخمس، وقد تستتبع ما يتبعها من الرواتب ونحوها. ومنها أن الوقت شرط لصحة الصلاة وسبب لوجوبها، ويرجع في مقادير الأوقات إلى تقدير النبي صلى الله عليه وسلم، كما يرجع إليه في تقدير ركعات الصلاة وسجداتها وهيئاتها. وفيها أن العصر والظهر يجمعان للعذر، وكذلك المغرب والعشاء، لأن الله جمع وقتها، فهو وقت واحد للمعذور ووقتان لغير المعذور. وفيها فضيلة صلاة الفجر وفضيلة إطالة القرآن فيها، وأن القراءة فيها ركن، لأن العبادة إذا سميت ببعض أجزائها دل ذلك على فضيلته وركنيته. وقد عبر الله عن الصلاة بالقراءة وبالركوع وبالسجود وبالقيام، وهذه كلها أركانها المهمة. قوله ومن الليل فتهجد به، أي صل به في أوقاته نافلة لك، أي لتكون صلاة الليل زيادة لك في علو المقامات ورفع الدرجات بخلاف غيرك، فإنها تكون كفارة لسيئاته. ويحتمل أن يكون المعنى أن الصلوات الخمس فرض عليك وعلى المؤمنين، وأما صلاة الليل فإنها فرض عليك وحدك دون المؤمنين لكرامتك على الله، إذ جعل وظيفتك أكثر من غيرك، ومن عليك بالقيام بها ليكثر ثوابك ويرتفع مقامك وتنال بذلك المقام المحمود، وهو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، مقام الشفاعة العظمى حين يستشفع الخلائق بأكابر الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، وكلهم يعتذر ويتأخر عنها حتى يستشفع بسيد ولد آدم ليرحمهم الله من هم الموقف وكربه ويفصل بينهم. فيشفعه الله ويقيمه مقاما يغبطه به الأولون والآخرون، وتكون له اليد البيضاء على جميع الخلق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، وأدخلنا في شفاعته، ومن علينا بالسعي في أسباب شفاعته التي أهمها إخلاص الأعمال لله وتحقيق متابعته في هديه وقوله وعمله. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. سورة البقرة الآية 148. لما أمر الله تعالى رسوله خصوصا والمؤمنين عموما باستقبال بيته الحرام، أخبر أن كل أهل دين لهم وجهة يتوجهون إليها في عباداتهم، وليس الشأن في القبل ملاحظة من القارئ هكذا ورد اللفظ ولعله القبلة، انتهت الملاحظة. والوجهات المعينة فإنها من الشرائع التي تختلف باختلاف الأزمنة، ويدخلها النسخ والنقل من جهة إلى أخرى، ولكن شأن كل شأن في امتثال طاعة الله على الإطلاق والتقرب إليه وطلب الزلفى عنده. فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية، وهو الذي إذا لم تتصف به النفوس حصلت لها الخسارة في الدنيا والآخرة، كما أنها إذا اتصفت به فهي الرابحة على الحقيقة. وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع، وهو الذي خلق الله له الخلق وأمرهم به. والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعلها، فإن الاستباق إليها يتضمن الأمر بفعلها وتكميلها وإيقائها على أكمل الأحوال والمبادرة إليها. ومن سبق في الدنيا إلى الخيرات فهو السابق في الآخرة إلى الجنات، فالسابقون أعلى الخلق درجة. والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل من صلاة وصيام وزكاة وصدقة وحج وعمرة وجهاد ونفع متعد وقاصر. فهذه الآية تحث على الإتيان بكل ما يكمل هذه العبادات من ركن وواجب وشرط ومستحب ومكمل ومتمم ظاهرا وباطنا، كالمبادرة في أول الوقت وفعل السنن المكملات، والمبادرة إلى إبراء الذمم من الواجبات، وفعل جميع الآداب المتعلقة بالعبادات. فلله ما أجمعها من آية وأنفعها. ولما كان أقوى ما يحث النفوس إلى المسارعة إلى الخيرات ما رتب الله عليها من الثواب وما يخشى بتفويتها من الحرمان والعقاب، قال: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. فيجمع الله العباد يوم القيامة بقدرته ويجازيهم بما أسلفوه من الأعمال خيرها وشرها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، إلى آخر الآية. سورة البقرة الآية 238. يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات عموما وعلى الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر خصوصا لفضلها وشرفها وحضور ملائكة الليل والنهار فيها، ولكونها ختام النهار. والمحافظة على الصلوات عناية العبد بها من جميع الوجوه التي أمر الشارع بها وحث عليها من مراعاة الوقت وصلاة الجماعة والقيام بكل ما به تكمل وتتم، وأن تكون صلاة كاملة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ويزداد بها إيمانه، وذلك إذا حصل فيه حضور القلب وخشوعه الذي هو لبها وروحها. ولهذا قال: وقوموا لله قانتين، أي مخلصين خاشعين لله، فإن القنوت هو دوام الطاعة مع الخشوع. ومن تمام ذلك سكون الأعضاء عن كل كلام لا تعلق له بالصلاة. وفيها أن القيام في صلاة الفريضة ركن إن كان المراد بالقيام هنا الوقوف، فإن أريد به القيام بأفعال الصلاة عموما دل على الأمر بإقامتها كلها، وأن تكون قائمة تامة غير ناقصة. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا الصلاة رجالا، أي ماشين على أرجلكم أو سائين عليها، أو ركبانا على الإبل وغيرها من المركوبات. وحذف المتعلق ليعم الخوف من العدو والسبع ومن فوات ما يتضرر بفواته أو تفويته. وفي هذه الحال لا يلزمه استقبال القبلة، بل قبلته حيثما كان وجهه. ومثل ذلك إذا اشتبهت القبلة في السفر، ومثل ذلك صلاة النافلة في السفر على الراحلة. وكل هذا داخل في قوله ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. فهذه صلاة المعذور بالخوف، فإذا حصل الأمن صلى صلاة كاملة. ويدخل في قوله فإذا أمنتم فاذكروا الله تكميل الصلوات، ويدخل فيه أيضا الإكثار من ذكر الله شكرا له على نعمة الأمن وعلى نعمة التعليم. وفي الآية الكريمة فضيلة العلم، وأن على من علمه الله ما لم يكن يعلم الإكثار من ذكر الله. وفيه تنبيه على أن الإكثار من ذكر الله سبب لنيل علوم أخرى لم يكن العبد ليعرفها، فإن الشكر مقرون بالمزيد. وقد ذكر الله صلاة الخوف في سورة النساء في قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فأمر بها على تلك الصفة تحصيلا للجماعة لها وقياما للألفة وجمعا بين القيام بالصلاة والجهاد حسب الإمكان، وبالقيام بالواجبات مع التحرز من شرور الأعداء. فسبحان من جعل في كتابه الهدى والنور والرشاد وإصلاح الأمور كلها. انتهى الشريط السادس من الجزء الثامن من فضلك انتقل إلى الشريط السابع من الجزء الثامن.